ذلكه شتى تحتاج إلى حسن الفهم والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال الاتصالات والرسائل، أيها الأحبة الكرام، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقتي معكم في الأسبوع الماضي. أيها الأحبة الكرام، الأخ السائل يسأل يقول: توفيت السيدة الوالدة رحمها الله، وكان عليها أياما من الصوم، فماذا يفعل الورثة نحو هذه الأيام؟ أقول وبالله التوفيق، اختلف أهل العلم في جواز إهداء القربات والنيابة في القربات عن الأموات. هل يجوز أن أهدي الأموات شيئا من القربات، شيئا من الصدقة، من الاستغفار، من هل يجوز النيابة في القربات والطاعات؟ يعني هل يمكن أن يصوم أحد عن أحد، أو أن يتصدق أحد عن أحد، أو أن يعتمر أو يحج أحد عن أحد؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام مالك أيضا عليهما رحمة الله تعالى، بأنه لا تجوز النيابة في القربات، فلا يصوم أحد عن أحد، ولا يعتمر أو يحج أحد عن أحد إلى آخره. وقد استدل الإمامان الجليلان الشافعي ومالك بقول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. قالوا هذه الآية قررت أنه ليس للإنسان إلا ثواب وأجر سعيه، وبالتالي فلا يجوز أن يسعى أحد لأحد. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. طبعا أنتم تعلمون تكملة الحديث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طيب، خلونا ناخد أول اتصال في هذا اليوم، بارك الله فيكم. أخونا معاذ، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضل يا حبيبنا.
أكرمك الله يا فضيلة الشيخ ونفع بكم وحفظكم الله، وأنتم علماء مصر، يعني إذا استمن في رأس مقدمة سفينة الأمة، فلنا حق عليكم أن تنوهوا دائما للحالة السورية، وتدعوا لإخوانكم هناك، وتعرفوا الناس وعموم المسلمين بمعاناة الشعب السوري. وأسأل الله يكرمكم وأن تلقوا الضوء على المشكلة السورية بلسانكم الجميل هذا يا
بارك الله فيك أخي الحبيب، وجزاك الله خيرا على هذه التذكرة. ونحن ولله الحمد في كل حلقة وفي كل لقاء وفي كل خطبة وفي كل درس وندوة لا يفوتنا أبدا أن نذكر أنفسنا وأن نذكر إخواننا بأحوال الثورة السورية وأحوال الشهداء والمجاهدين والمصابين في سوريا. وإن شاء الله سيكون معنا تعقيب الآن بعد الإجابة على هذا السؤال. فالإمام مالك والإمام الشافعي كلاهما يستدلان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، قالوا من كسبه وماله، أو علم ينتفع به، خلف علما كتابا أو شريطا ينتفع الناس به، أو ولد صالح يدعو له. وأما القول الثاني فقد ذهب إليه جمهور الفقهاء، الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وكثير من المالكية وكثير من الشافعية، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى جزء 24 كتاب الجنائز، وهو أيضا ما رجحه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كثير من كتبه مثل كتاب الروح مثلا على سبيل المثال، من أنه تجوز النيابة في القربات، ومن أنه يجوز أن يصوم أحد عن أحد، وأن يعتمر أحد عن أحد، وأن يحج أحد عن أحد. وقالوا هذه إن شاء الله القربات تصل إلى الأموات وينتفع بها الأموات، وقد استدلوا بكثير من الأحاديث، بل وردوا على ما استدل به الإمام مالك والإمام الشافعي: وليس للإنسان إلا ما سعى. نعم، ليس للإنسان حق على الله واجب إلا أجر سعيه، إلا أجر سعيه، أما سعي غيره فهو من فضل الله عز وجل عليه. طيب، خلونا ناخد الاتصال الثاني. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
أنا أنيس شعبان من تونس. من المنستير ومتعرض للفجور الإلكتروني القبيحة أمام كل شعوب العربية، وطالب معالي السيد القائد الجنرال المعظم رشيد عمار عز الله بتولي رئاسة دولة تسلم قريب الحكم في البلاد، وطرد الحكومة والمجلس التأسيس، وعزل الثلاثة المجرمين لئام مرزوق جبالي بن جعفر تقديم المحاكمة والتهم المشاركة بكل إصرار وعناد في الجرائم متتالية. حدث مشارك فجور إلكتروني عظيم محرم بكل دول العالم. حدث مشارك تشهير عالمي في الإنترنت ملك الدولة. حدث مشارك صيانة يومية. محاولة قتل مع سبق الإصرار والإضمار والترصد. هدف العرض والشرف وتشويه سمعة اثنين من المواطنين المسلمين. القصف الإلكتروني والتدخل في الحياة الخاصة المواطنين وتدمير كل مصالح. التعذيب النفسي المواطن يقع على أمر فارغ وخصم قسمي وخمسة مكرمة من المجال الجنائي التونسية. وكل هذه الجرائم مفصلة في المجال الجنائي وتتسجل أحكام طويلة بالسجن بين 15 30 سنة سجن، والقانون فوق الجميع، لا أحد يعلو فوق القانون. يحيى الرئيس رشيد عمار.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، إن شاء الله تسمع تعقيب بإذن الله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للعبد حق على الله إلا أجر سعيه، أما سعي غيره فمن وفضل من الله عز وجل عليه. وأما حديث النبي انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طيب، هذا ولد يدعو لأبي، إذن من مبدأ موجود أن الولد يدعو لأبيه، الولد يتصدق عن أبيه، وبالتالي هنا نوع من أنواع النيابة. ربما يردون ويقولون لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد من كسب أبيه. نعم هذا صحيح، الولد من كسب أبيه، ولكن هذا يؤسس لمبدأ النيابة في القربات والطاعات، لأن الولد فعلا يدعو لأبيه وينتفع الأب بفضل الله عز وجل عليه بدعاء ولده له. ناهيكم عن أحاديث كثيرة جدا، منها حديث المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفيجزئها أن أصوم عنها؟ قال نعم. أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالوفاء، صومي عنها. والمرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أصوم أن أحج عنه؟ قال أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال أوفوا الله فالله أحق بالوفاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع رجلا يلبي في الحج لبيك اللهم عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك أولا؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فأقره أن يحج عن شبرمة لكن بشرط أن يكون قد حج عن نفسه أولا أو اعتمر عن نفسه أولا. حتى الأضحية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته عليه الصلاة والسلام سمى وكبر وقال بسم الله الله أكبر اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. ومعلوم أن آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت منهم الأحياء ومنهم الأموات. فكل هذا يدل على جواز النيابة في القربات وجواز أن يتصدق عن الميت، وهذا بالإجماع، وأن الدعاء والاستغفار ينتفع به الميت، وهذا أيضا بنص القرآن وبالإجماع. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وكذلك الحج وكذلك العمرة وكذلك قضاء الدين أيضا ثابت عن الغير بالإجماع. كل هذا يدل على جواز النيابة في القربات، وبالتالي فأنا يعني أنصح الأخ السائل أن يتولى الورثة الوفاء والقضاء لهذا الصوم الذي ماتت المرأة وهي لم تصمه، خاصة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي في الصحيح من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بارك الله فيكم. كان الأخ معاذ اتصل وهو يتكلم إن واجب العلماء الآن واجب الدعاء وكذلك واجب المفكرين والسياسيين وواجب كل الأمة هي أن تعيش حالة الثورية التي تعيشها الأمة الآن، لأنها نوع من أنواع الإنكار على الظالمين والإنكار على المستبدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجاهدة الاستبداد والطغيان وإعادة الأمن والاستقرار والعدل والعدالة الاجتماعية إلى شعوب الأمة، خاصة وقد نهبت ثروات الأمة وهضمت حقوق الأمة، وبالتالي الحالة الثورية في سوريا الآن على أشدها. ولا يخفى عليكم أن الوضع في سوريا يختلف كثيرا عن الوضع في غيرها من البلاد العربية، خاصة أن النظام العلوي الآن هو الذي يتحكم ويحكم ويحكم قبضته على البلاد والعباد في سوريا، وهو نظام لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لم يرحم نساء ولم يرحم أطفالا بل ولم يرحم رضعا ولا شيوخا، إنما أهلك الحرث والنسل وإن غدا لناظره لقريب. هؤلاء الأنظمة، هؤلاء الطغاة وهؤلاء المستبدون لهم ساعة مع الله عز وجل، يسلط عليهم عباده الصالحين الموحدين المجاهدين فتحصدهم سيوف أهل الحق حصدا، وينالهم من أولياء الله عز وجل ما ينالهم من الكبت والغيظ وبالتالي إن شاء الله عز وجل نحن ما زلنا ننتظر لحظة الفرج في سوريا ولحظة النصر في سوريا ولحظة زوال الطغاة والظالمين الجاثمين على شعبنا وإخواننا وأبنائنا في سوريا، لكن هذا لن يتأتى بسهولة، إنما هذا لابد أن تتضافر فيه الجهود، سواء كانت هذه الجهود الشعبية أو كانت هذه الجهود الرسمية. أما الجهود الرسمية فهذا واجب على الولاة، واجب على الأمراء، واجب على حكام البلاد العربية والإسلامية، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، عليهم واجب خطير جدا، فهم من أناط الله عز وجل بهم حفظ بيضة الدين وحفظ أمن الناس، ومن أناط إليهم ربنا تبارك وتعالى أمر البلاد وأمر العباد، فلا بد أن يقوموا بواجبهم في مناهضة الظالمين، ولا بد أن تكون رسالتهم قوية وليست مجرد تنديد أو شجب أو استنكار أو إدانة. لا يمكن أبدا أن تكتفى بهذه الرسائل الشجبية التي تستنكر واوا إلى آخره، هذا يفعله من لا يد له ولا حيلة. أما حكام وملوك ورؤساء الدول العربية ففي يدهم أكثر من هذا جدا، يفعلونه يستطيعون أن يفعلوه، ألا وهو ردع هذا النظام الغاشم الذي يهلك الحرث والنسل ويقتل الشيوخ الركع والأطفال الرضع في سوريا. الأمر الثاني أيضا صمود وصبر واحتساب إخواننا في سوريا، فإن بصمودهم وصبرهم تنكسر شوكة عدوهم، وإن بصمودهم وصبرهم يلهبون حماسة الشعوب العربية من حولهم. فالمصاب منكم مأجور، والشهيد المتوفى منكم إن شاء الله نحتسبه عند الله تبارك وتعالى. أما الواجب على الشعوب العربية والإسلامية فهي أن تعيش حالة الثورية، هي أن تعبر عن غضبها بكل طريق، أن تعبر عن إدانتها بكل طريق، لكن لا نريد أن نكتفي بمجرد التعبير عن الغضب في مظاهرات أو هتافات أو حرق دمية أو صورة لبشار أو للنظام الطاغي، لا نريد أن نكتفي بهذا الحد ولا بهذا القدر، إنما نريد أن نترجم هذا إلى سلوك وإلى عمل. على رأس هذا السلوك والعمل الدعاء لإخواننا في سوريا أن يرزقهم الله عز وجل الصبر والثبات، وأن يرزقهم الله عز وجل النصر عاجلا غير آجل. ولا تستهينوا أيها الأحبة الكرام بالدعاء، فقد كان هو أمضى الأسلحة وأقوى الأسلحة وأول الأسلحة التي يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في كل معاركه وجهاده عليه صلوات الله وسلامه. ولا تنسى عريشه في بدر يوم أن وقف بين يدي ربه تبارك وتعالى رافعا يديه مناشدا ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني. ولم يزل مناشدا ربه تبارك وتعالى حتى جاءه أبو بكر رضي الله عنه فقال: هون على نفسك يا رسول الله، فإن الله عز وجل منجز لك ما وعد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي أنا معك. يا ريت توطي الله يكرمك وطي التلفزيون شوية يا حاج. الله يكرمك.
طب أنا عندي سؤال يا شيخ.
خير اتفضلي.
أنا كنت ساعة الانتخابات بتاعة الرئيس كنت عايزة أن بكل طريقة أن محمد مرسي ينجح.
أيوة.
فبدأت أن لو هو نجح هجيب شوكولاتة وفرقها، وفعلا في الأول أول ما زعوا النتيجة جبت شوكولاتة وفرقتها في الشارع، فنظرت لأجر تاني وقلت الأول بالتاج طلع من تمة إن هو عمالين يتحملوا عليه بحاجات دي، ده أنا هودينه شربات، فمش عارفة أوصل الشربات للبلتاج.
لما أنا أقول لك يا حجة،
ايوه
وصلي لي انا الشربات وانا وصله للبلتاج.
طب ازاي يا والله ازاي ده انا رحت له كذا مره قدام العياده ولا هي مش موجود.
لا لا بس هي انت مقيمه فين يا حاج؟
لا انا علي حاجه كده ولا اعمل ايه بالظبط؟
طيب انت مقيمه فين؟ في شبرا؟
اه انا ساكنه في شبرا قريبه من البلتاج.
لا بس انا انصحك بنصيحه، حد يجيبه لنا عند مجلس الشورى بس واحنا نوصله للبلتاج.
طب انا
يعني
طب عندي سؤال ثاني.
اه اتفضلي.
وانا صغيره يا شيخ معلش انا قتلت فرخه هل عليا ذنب؟
وانت صغيره ايه؟
وانا صغيره قتلت فرخه.
اه طيب حاضر.
هل عليا كفاره او اي حاجه؟
طيب حاضر اسمعيني بقى من التلفزيون ان شاء الله. فلا تنسوا إخوانكم في سوريا، ليس فقط من الدعاء ولكن التبرعات، ولا أقول الصدقات إنما أقول الدعم المالي. الدعم المالي مهم جدا لإخواننا في سوريا لإيواء الأسر المنكوبة ولتوفير الاحتياجات الأساسية لإخواننا داخل سوريا وخارج سوريا في مخيمات اللاجئين، وكذلك الأدوية وكذلك الأغطية. ومن استطاع أن يجاهد بنفسه هناك في سوريا فعليه واجب ألا يتقاعس عن أداء هذا الواجب أبدا. والمهم أن تبقى المشكلة السورية على رأس أولويات العمل السياسي العربي والشعبي والعمل الرسمي، وحتى يكتب الله عز وجل النصر العاجل إن شاء الله لإخواننا في سوريا. وكما ذكرت في البداية إن غدا لناظره لقريب، ألا إن نصر الله قريب، والله تبارك وتعالى المستعان. أختنا طبعا المتصلة بارك الله فيها كانت من فرط فرحتها أيام الانتخابات الرئاسية، وكانت تتمنى على الله عز وجل أن يوفق الدكتور مرسي إلى النجاح في جولة الانتخابات، وكانت قد وعدت ربها أو يعني قطعت على نفسها وعدا أن توزع الحلوى والشوكولاتة، ولله الحمد وفق الله عز وجل الدكتور مرسي، وهي الحمد لله قامت بالواجب تعبيرا عن فرحتها وشكرا لله تبارك وتعالى على نجاح الدكتور مرسي في رئاسة الجمهورية. وأيضا شوفوا يا إخوة، يعني أنا أستلهم من اتصال الأخت السائلة كيف يعني يكون شعبنا في مصر، يعني مهما فعلوا في الإعلام ومهما يعني شوهوا الصورة في الإعلام ومهما افتروا على الإسلاميين في الإعلام، ولم يعد إعلام فلول فقط لكن إعلام فلول وإعلام الثورة المضادة وإعلام رجال الأعمال وإعلام كل من هب ودب، ليس لهم أبدا إلا أن يتكلموا فقط بالكذب والافتراء عن الإسلاميين. السلفيين عملوا، الإخوان راحوا، السلفيين جم، فليس لهم هم إلا الحديث على الإسلام على الشريعة على الحدود. الحقوا ده هيعملوا دولة خلافة، الحقوا ده هيقطعوا إيد السارق، الحقوا ده هيلبسوا الستات الحجاب، وهكذا. فهذه الأخت الفاضلة نموذج من نماذج الشعب المصري. يا ريت والله نفسي يكون هذا الاتصال سمعوا الـ 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 الأغوات الموجودين في الإعلام، يا ريت يكون فلان اللي في قناة كذا سمعوا وفلان اللي في قناة كذا سمعته، ويكون سمعوا الأخت المتصلة وهي تقول صعبان علي جدا وهم يفترون الكذب على واحد زي الدكتور محمد البلتاجي أخونا عضو الحرية والعدالة، بأنه من خلى المتظاهرين في أيام الثورة في ميدان التحرير، وهذا كان الكلام الذي كان يعني يدندن به أبو لمع المصري الذي تعرفونه. فقالت يعني أنا يعني إن شاء الله عز وجل إن نجاه الله تبارك وتعالى من هذه التهمة هتودي له شربات، شربات ده اللي هو العصيرات والحاجات المعروفة ديت. فهذا يدل على أنه الشعب الحمد لله واعي، وعلى أنه هذه الحملات الإعلامية لا تنال كثيرا من الناس، بل إن الناس عهدوا وتعودوا على كذب هؤلاء، وتعودوا على الانحياز السافر لهؤلاء ضد الإسلام وضد الإسلاميين. وبالتالي الحمد لله رب العالمين إنه الشعب واعي، وإنه الشعب في مأمن أن يتأثر بهذه الحملات الطاغية المفتراة الكاذبة. أختنا كانت لها سؤال أيضا، تقول وهي صغيرة قتلت دجاجة، وبالتالي تسأل هل علي شيء؟ والله إذا كنت فعلت هذا وأنت صغيرة، صغيرة يعني 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين، يعني هو قبل سن البلوغ، فيعني عفى الله عما سلف لا شيء عليك، لأنه لا تكليف إلا مع سن البلوغ، ولا يسأل ولا يعاتب الإنسان إلا إذا بلغ سن البلوغ، وبالتالي فلا شيء عليك. أما إن كنت تقصدي وانت صغيرة، يعني وانت 13 14 15 سنة في سن البلوغ لكن قبل الزواج وكده، ففي هذه الحالة نقول إن كان القتل عمدا فعليك التوبة والندم والاستغفار، والله تبارك وتعالى إن شاء الله يقبل منا ويقبل منك توبتك واستغفارك إن شاء الله. وأما إن كان القتل تم بطريق الخطأ فغفر الله لنا ولك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والله عز وجل في القرآن الكريم يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الأخت السائلة أو الأخ السائل كان يقول كيف كل اغتسال الصحيح من الجنابة، وهل هناك فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض بالنسبة للنساء؟ على العموم غسل الجنابة إن شاء الله سهل ميسور، وغسل الحيض أيضا سهل ميسور، وطبعا كلنا نعلم أن غسل الجنابة فرض، كل من أصابته جنابة رجلا كان أو امرأة ففرض عليه أن يغتسل، لأن الجنابة حدث أكبر لا يرفع الحدث الأكبر إلا بالاغتسال، وكذلك الحيض والنفاس فرض لازم على المرأة والفتاة الحائض أو المرأة الحائض أو النفساء أن ترفع الحدث بغسل الحيض. ولا أريد أن أكثر في ذكر أدلة على ذلك، لأن هذا ثابت بمعلوم من الدين بالضرورة، وهو ثابت بإجماع المسلم. الجنابة ربما تكون الجنابة من جماع بين الرجل وامرأة زوجته، ربما تكون الجنابة من احتلام في النوم، وربما تكون أيضا الجنابة مفتعلة، وهو ما يعرف بالاستمناء الممنوع المحرم والعياذ بالله. في كل هذه الأحوال الثلاثة يجب الغسل فرضا. ربما يكون هناك نوع رابع لا أسميه جنابة ولكن اسمه يعني يوصف بنزول المني، يعني نزول المني نتيجة المرض أو نتيجة البرد، فربما ينزل المني بسبب المرض كمرض السيلان أو غيره عافاكم الله وعافانا، وربما يكون نتيجة المرض. في هذه الحالة الرابعة لا يجب الغسل، إنما مجرد التطهر والاستنجاء العادي، لكن لا يجب فيه الغسل لأنه يعني ليس في معنى الجنابة المعروف. طيب كيف يكون غسل الجنابة؟ غسل الجنابة يتكون كما قال أهل العلم من ركنين. الركن الأول، احنا بنتكلم على الفرض الواجب، الركن الأول النية، نية التطهر ورفع الحدث الأكبر. والركن الثاني تعميم البدن بالماء، هذا هو الغسل، هذا هو الغسل المفروض، هذا هو الغسل الواجب. النية رفع الحدث الأكبر أو التطهر من الحدث الأكبر، أو النية التطهر لاستباحة الصلاة مثلا، فهذا هو الركن الأول، عزم قلبي على التطهر ورفع الحدث. الركن الثاني تعميم البدن بالماء، هذا هو غسل الجنابة وهذا هو غسل الحيض. إنما أعتقد أنه الأخ السائل أو الأخت السائلة يسأل أنه بيسمع وصف كثير لغسل الجنابة وغسل الحيض. نعم، ما نسمعه في تفصيل أكثر من هذا هو الغسل الذي يحتوي على فرائض الغسل وعلى سنن ومستحبات الغسل. أنا ذكرت فرائض الغسل، فرائضه وأركانه النية وتعميم البدن بالماء، لكن له سنن ومستحبات إذا فعلتوها وأتيتم بها الإنسان يؤجر عليها، لأن الله عز وجل يحيي قلب من أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإن تطيعوه تهتدوا. أقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هناك مع هذه الفرائض سنن ومستحبات، فمن سنن ومستحبات الأغسال أن يبدأ بغسل، أن يبدأ بالاستنجاء، يبدأ الرجل أو المرأة بالاستنجاء وغسل المذاكير. ومن سننه أيضا أن يبدأ بالوضوء كأنه يتوضأ وضوءه للصلاة، ممكن يتوضأ الوضوء كاملا وممكن يتوضأ الوضوء إلا غسل الرجلين فقط يؤخرهما إلى النهاية. أيضا من سنن ومستحبات الأغسال أن يبدأ بغسل الرأس بعد الوضوء، يبقى الاستنجاء وبعدين الوضوء وبعدين غسل الرأس حتى يتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر وإلى فروة الرأس. أيضا من المستحبات غسل الشق الأيمن ثم غسل الشق الأيسر ثم إفاضة الماء على البدن كله، فإن كان غسل رجليه مع الوضوء الأول خلاص، وإن كان أخر رجليه سيغسل رجليه في النهاية. هذا الوصف الكامل هو وصف الغسل بفرائده ومستحباته وسننه. فلو لخصناه مرة أخرى، النية ثم الاستنجاء. لكن إذا كانت المرأة تغتسل من الحيض فلابد أن تبالغ في غسل محل الدم وأن تتتبع أثر الدم بمزيد من الغسل، وأن تتطهر أيضا وتستعمل مطهرا ومعطرا لهذا. ثم بعد ذلك غسل الرأس ثم غسل الشق الأيمن ثم غسل الشق الأيسر ثم إفاضة الماء على البدن كله ثم بعد ذلك غسل الرجلين إن كان لم يغسل مع الوضوء الأول. إن كانت المرأة تغتسل من الحيض فإنه يتحتم عليها عند غسل الرأس وعند إفاضة الماء على البدن كله من الرأس إلى جميع البدن أن تنفض ضفائرها، لكن لا يتحتم عليها نفض ونقض الضفائر في غسل الجنابة. إذن هذا فارق بين غسل الجنابة وبين غسل الحيض. إذن إحنا الآن عندنا فارق اثنين من الفوارق بين غسل الحيض عند المرأة وغسل الجنابة عند المرأة. غسل الحيض عند المرأة فيه مبالغة في غسل محل الدم وتتبع أثر الدم بمزيد من الغسل والتطهير، وفيه أيضا استحباب استعمال المطهر والمعطر. هذا هو الفارق الأول، ما بنعملش كده في غسل الجنابة. في غسل الجنابة الأمر الثاني عند غسل الرأس لا يتحتم عليها في الجنابة أن تنقض ولا أن تنفض الضفائر، إنما يتحتم عليها في غسل الحيض أن تنقض وأن تنفض الضفائر. هذا هو الوصف الكامل لغسل الجنابة والوصف الكامل لغسل الحيض بالأركان والسنن. طيب افترض جدلا أن أحدا أراد أن يقف عند حدود الفرض فقط، خلاص عند حدود الفرض النية نية التطهر ورفع الحدث، ثم الركن الثاني تعميم البدن بالماء ويتأكد من الدلك ويتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب بمناسبة السؤال فيما يخص الجنابة ويخص الحيض، أيضا يسأل ما هو المذي وما هو الودي وما هو المني بالنسبة للإنسان، وهل هم من النجاسات أم لا؟ المذي والودي والمني والبول أربعة تخرج من الآدمي من السبيل الأول. أما المزي فهو سائل أبيض رقيق، سائل رقيق شفاف، لا يخرج هذا السائل الرقيق الشفاف اللي هو المز إلا عند شيء من المداعبة والاستثارة الجنسية، وهذا يستوي فيه الرجل والمرأة على حد سواء، وهو من النجاسات باتفاق العلماء. النوع الثاني الودي، والودي سائل أصفر لزج يخرج من الرجل أو من المرأة على حد سواء بعد البول أعزكم الله، هذا لا علاقة له بالاستثارة الجنسية ولا بالمداعبة ولا بشيء، إنما الودي يخرج عقب البول وهو سائل أصفر لزج ليس رقيقا. والودي أيضا نجس باتفاق العلماء. النوع الثالث وهو المني، والمني هو ذاك الماء الذي يخرج من الرجل أو المرأة من البالغين من الرجال والنساء على حد سواء، إما بجنابة وإما باحتلام وإما باستمناء وإما بمرض وإما ببرد. وهذا المني من حيث النجاسة والطهارة اختلف فيه أهل العلم، فقد ذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة عليهما رحمة الله إلى أن مني الآدمي من النجاسات، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل وصفه في القرآن الكريم بالماء المهين، واستدلوا على ذلك أيضا بأنه يخرج من أحد السبيلين، وهناك قاعدة عند أهل العلم تتردد كثيرا، كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، فيقولون هذا المني يخرج من مجرى البول والبول نجس، ويخرج من مجرى الوادي والوادي نجس فهو أيضا نجس، ويخرج من نفس المجرى الذي يخرج منه المزي، فالمزي والبول والودي ثلاثة من النجاسات وكلها تخرج من السبيل المعروف، والمني يخرج من هذا السبيل نفسه، وبالتالي فأكيد سيكون من النجاسات كالبول وكالمزي وكالودي. واستدلوا أيضا على ذلك بدليل ثالث، ألا وهو ما كانت تفعله عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي في هذا الثوب وأنا أرى أثر الماء فيه، فكونها تغسله والماء وسيلة تطهير والغسل وسيلة تطهير، هذا دليل على أن المني من النجاسات. هذا قول مالك وأبو حنيف. أما القول الثاني فهو قول الإمام أحمد والإمام الشافعي عليهما رحمة الله تعالى في أن المني ليس من النجاسات وإن خرج من نفس السبيل الذي يخرج منه البول أو الودي أو المزي، لأن هذا يخرج من موضع وهذا يخرج من موضع آخر، فالبول يخرج من المثانة إلى الحالب إلى مجرى البول، إنما المني يخرج من مكان آخر من موضع آخر، لا يخرج من المثانة ولا يخرج من الحالب، وبالتالي فلا يقال أن هذا خرج من نفس المجرى. ثانيا، كانت عائشة رضي الله عنها كما ثبت عنها في الصحيح قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرك ليس وسيلة من وسائل التطهير، فلو كان المني من النجاسات لكان الواجب عليها دائما أن تغسله، لا أن تغسله مرة وأن تفركه مرة. إن كان رطيبا غسلته، وإن كان يابسا جافا فركته. فكونه يفرك ولا يغسل من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا دليل على أن المني ليس من النجاسات، لأنه لو كان من النجاسات لوجب عليها أن تغسله بصفة دائمة. أما وصفه في القرآن بأنه مهين، فالمهين ليس نجسا، ليس معنى أنه مهين أنه نجس، إنما معناها أنه حقير، لا مكانة له ولا قيمة له. فهذا الإنسان الذي يتعالى على خلق الله عز وجل، هذا الإنسان الذي يتكبر ويطغى بماله أو بجاهه، هذا الإنسان أصله إن تذكره لا ترك كبره وترك عناده وترك غروره. لماذا؟ لأن الله خلقه من ماء محتقر مهين وليس ماء نجسا. رابعا، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت جنبا فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسللت حتى اغتسلت، يعني ذهب إلى بيته خلصة، حتى اغتسلت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن ألقاك. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
سلام، كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يطولنا عمرك بالخير إن شاء الله.
تفضل.
أرجوك يا شيخ، أريد منك أن تسمع هذا الكلام ولا تقاطعني حتى أكمل.
طيب اتفضل.
قال الله تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل قد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يا شيخي، أنا شاب من المغرب وليس لدي أدناك، لأنني المهدي، لأني مؤيد بمعجزات تتماشى مع هذا العصر، واستطيع أن أوضح لك إحدى هذه المعجزات بمجرد موافقتي، لأنك إن وافقت وأردت التأكد سأطلق عليك الشعور بالموت بموت وجيزة لتتأكد من صحة كلامي. وما أريد منك يا شيخي إلا أن تمد لي يد العون لأدخل إلى سوق الأعمال، لأنه لدي قدرة خارقة، أريد أن أطبقها على أرض الواقع ليكون لها مردود مالي، قد أستطيع أن أمول به الثورة السورية بمالي ونفسي. يا شيخ
تفضل معك.
ما رأيك؟ تريد أن تتأكد من كلامي؟
نعم، أريد أن أتأكد.
أمهني أقل من 10 دقائق لأني خارج البيت.
طيب، أبشر إن شاء الله.
يا شيخ، هل أقدر اتصالك بعد التأكد؟
حاضر، أبشر إن شاء الله، إحنا في انتظارك، بارك الله فيك. بس أنا كنت عايز أصحح الآية للأخ لما قرأها، هو يقول قل قد جاء الحق، لكن قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فقال الإمام أحمد والإمام الشافعي: المؤمن طاهر لا ينجس، فهذا البدن الطاهر الذي لا ينجس لابد أن يكون متخلقا متولدا من ماء طاهر، ولا يمكن أن يتخلق من ماء نجس، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس. لذلك الذي تطمئن إليه النفس أن المني وإن واجب منه الغسل، لكن ليس لحسيته، إنما هذه طهارة حكمية، نحن نتطهر من الجنابة، وليس المراد التطهر من قطرات الماء المني. فالذي تطمئن إليه النفس أن المذي نجس باتفاق أهل العلم، والودي كذلك من النجاسات باتفاق أهل العلم، وأما المني فقد وقع فيه الاختلاف، والصحيح على مذهب الشافعي والإمام أحمد أنه ليس من النجاسات، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، كان معنا أيضا الأخ يسأل بارك الله فيه، يقول صليت خلف إمام ثم أخطأ في تلاوة القرآن الكريم فذكره الناس فلم يتذكر وتمادى حتى انتهى من قراءة السورة التي كان يقرأ فيها بنفس الخطأ، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا، مع العلم أنه قرأ الفاتحة بطريقة صحيحة؟ طيب خلاص، بارك الله فيك، ما دام القارئ ولله الحمد والمن قرأ الفاتحة قراءة صحيحة ليس فيها لحنا جليا ولا لحنا خفيا، فإن صلاته إن شاء الله ستكون صحيحة. خطأه في القرآن الكريم طبعا شيء طبيعي أنه قرأ بطريقة خاطئة خطأ، يعني هو لم يتعمد أن يقرأ القرآن بطريقة خاطئة، فخطأه مغفور له. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن هو ليس مذنبا ولا ملاما ولا معتوبا عليه أنه أخطأ في القرآن. طيب الجماعة ذكروه، ربما في بعض الأحيان بعض الأئمة يثق في قراءته لا يتصور أنه أخطأ، وبالتالي ما جعله يتمادى في القراءة إلا أنه واثق من صواب قراءته. المهم الصلاة صحيحة ولله الحمد. طيب، معنا اتصال من الإسكندرية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم،
الله يكرمك،
ونظر وجوهنا بجمال الطاعة وهدانا إلى الطيب من القول ورزقنا شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم
عليه
وجعلنا معه في الفردوس الأعلى وجعلنا من الناظرين لوجه الله الكريم برحمته لا بأعمالنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
بارك الله فيك
وفيك. عندي رؤية عن الاجتهاد أرجو تصحيحها.
خير يا رب.
بالنسبة للمسائل الاجتهادية والحمالة لأوجه كثيرة،
نعم،
أقول بفضل الله كل مجتهد وبما يملك من أدوات الاجتهاد يقول هذا ما أفاضل، يلحق كلامه في النهاية بعد كل الكلام يلحق كلامه به هذا ما أفاض الله به علي والله أعلى وأعلم، ويبقى مراد الله لله إلى أن نلقاه. ولا ننسى أن الله أكرم المجتهد المخطئ بأجر والمجتهد المصيب بأجرين حتى يتسع هذا وذاك لكل الطاقات البشرية، فمنهم من يصلحه الفقر ومنهم من يصلحه الغنى ومنهم من في دينه رقة ومنهم من في دينه قوة. يقول ربي وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات في كل شيء، في الطاعة وفي الإيمان وفي العمل وفي الفهم وفي كل شيء، ويلحق كلامه في النهاية، كل مجتهد يلحق كلامه في النهاية هذا اجتهادي كاجتهادي صواب يحتمل الخطأ واجتهاد غيري خطأ يحتمل الصواب، والله أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك أختي الكريمة، دائما ما تتحفنا بهذه الإتحافات الجليلة الجميلة، ويبدو أنه هناك توافق نفسي، فهي عادة ما تدلي بهذا الدلو في نفس التوقيت في نفس الحلقة التي يكون فيها نوع من الأسئلة التي تحتمل الأقوال المتعددة العلم، اللي هو اختلاف التنوع الذي هو كثير جدا في المسائل العملية. فيبدو أن المسألة التي ذكرتها أو ذكرناها في النيابة في القربات واختلاف الإمام مالك والإمام الشافعي مع الجمهور ومسألة المني عند المني الآدمي وهل هو نجس أم لا، واختلاف الإمام مالك وأبو حنيفة على قولهم أنه من النجاسات، مع الشافعي وأحمد على قولهم أنه من ليس من النجاسات. فبمناسبة الاختلاف ومسائل الاختلاف دائما ما تدلي بهذا القول الجميل. هذا كان خلق الأئمة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، أنهم يجتهدون. يعني المذاهب عندنا يا إخوة ما هيش أديان مستقلة ولا شرائع. يعني بعض الناس يقولون وإحنا هنمشي على شريعة الحنبلة ولا هنمشي على شريعة الشافعية ولا شريعة المالكية، هي دي ما هي الشرائع يا جماعة. الشريعة الدين واحد، ولكن هذه مدارس فقهية لفهم الدليل الشرعي. فالإمام الشافعي اجتهد في الأدلة من الكتاب والسنة، وما صدر عنه من أقوال هذا اجتهاده في فهم دليل الكتاب والسنة. والإمام أحمد اجتهد أيضا في أدلة الكتاب والسنة ليستخرج منها المسائل التفصيلية اللي هي الفقه العملية، وده اجتهاده قد يصيب فيه وقد يخطئ. وكذلك الإمام مالك، وكذلك الإمام أبو حنيفة، وكذلك غيرهم من الأئمة كالليث بن سعد وابن حزم وداود الظاهري وغيرهم. ولذلك اشتهر عنهم هذه المقالة: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. وجميل جدا أن أذكر نفسي وأذكر إخواني بحديث سعد رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا سعد، وهو يعظه وينصحه: إن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. عجيبة، ما أنزلهم عليه؟ قال: ولكن أنزلهم على حكمك أنت. طب ليه؟ قال: لأنك لا تدري أصبت حكم الله فيهم أم لا، فالله أعلم بمراده ورسول الله أعلم بمراده، وإنما الحق في حق الله عز وجل واحد، لأن الله أعلم بمراده والنبي أعلم بمراده. أما الحق في بالنسبة لنا كبشر كآدميين كمجتهدين يقبل التعدد، فمن المصيب بدرجة كبيرة، من المصيب بدرجة أقل، ومن كذلك المخطئ. وفي كل خير وكل مأجور، فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا اللهم علما. ونسأله تعالى أن يحقن دماء إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي فلسطين والعراق وفي كل بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يعجل بنصرهم إن شاء الله عاجلا غير آجل. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقائي بحضراتكم، وسعدت أكثر وأكثر باتصالاتكم ومداخلاتكم. جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، وحتى ألتقي بكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.